بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذي الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، لما وقت عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فذو الحليفة أو ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ولمن أتى عليه من غير أهلها. والأفضل كما في هذه الترجمة أن يكون الميقات من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة، فإن تيسر وإلا فبمحاذاته، محاذاة المسجد، لا يتقدم عليه، لا يتقدم على المسجد. وفي هذا الحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. بيداؤكم هي أرض مرتفعة بعد المسجد إلى جهة مكة، أرض مرتفعة بعد المسجد إلى جهة مكة قريبة من ذي الحليفة، ليس فيها بناء ولا أثر، يقال لها البيداء. قال: بيداؤكم هذه، بيداؤكم هذه، البيداء تطلق على كل صحراء، كل مكان منبسط، قال بيداء، فخص بقول هذه أي البيداء، الأرض المرتفعة بعد مسجد ذي الحليفة. قال: التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي بزعم أنه أحرم منها، من هذه البيداء، بزعمكم أنه أحرم من هذه البيداء، وهذا غير صحيح. يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد، فلا يتقدم على المسجد إلى هذه البيداء أو غيرها، وإنما يحرم من عنده، وإن لم يتيسر ذلك فبمحاذات، بمحاذات المسجد، لكن لا يتقدم عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
قال باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. هذا هو الأفضل، أن يكون الإهلال حين تنبعث الراحلة، حين يستوي صاحبها عليها قائما فإنه يهل. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل في الإهلال يكون بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه آت أو أتاه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، فصلى ولم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته. فلو أهل المرء بعد هذه الصلاة لا حرج، لكن الأفضل أن يكون الإهلال بعد أن تنبعث به راحلته، بعد أن تنبعث به راحلته. تنبعث أي تنهض للتحرك والمضي، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به الراحلة. وأورد هنا حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. قول ابن جريج رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، هذا بعيد أن يكون هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء ما كان يصنعها إلا ابن عمر، وهي مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون عبيد هذا ما رأى، لكن يعني يبعد أن يكون مثلا الصحابة في ذلك الوقت لا الصحابة في ذلك الوقت يستلمون الأركان كلها مثلا، هذا يبعد، ولا يفعل ذلك إلا ابن عمر وحده، يعني لا يفعل هذه السنة إلا ابن عمر وحده، هذا بعيد. فقد يكون لم يرى يعني من الصحابة في هذه الأماكن، لم يرى إلا ابن عمر أو غير ذلك من الاحتمالات، لكن الأمر بعيدا يكون لا يوجد إلا ابن عمر يفعل ذلك. فقال له عبد الله بن عمر لما سأل عن هذه الأمور الأربعة قال أما الأركان يعني أركان الكعبة فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. الركنان اليمانيان هما يقال لهما ذلك لأنهما من جهة اليمن، ويقابلهما الركنان الشاميان في إلى جهة الحجر، ويقال لهما ذلك لأنهما إلى جهة الشام. إلى جهة الشام، والركنان الشاميان هما داخل البيت، لأن حد البيت يشمل الحجر، فهما داخل البيت، فهما عبارة عن جزء من بناء البيت، ليس ركنا البيت على وضع البيت الذي بناه عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، بخلاف الركنين اليمانيين. خلاف الركنين اليمانيين، فاستلام الركنان الشاميان بمثابة استلام جزء من البيت، ليس ركن من أركان البيت، وإنما جزء من أجزاء البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والذي قبلها الحجر الحجر الأسود والذي قبله يعني الركنين اليمانيين. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، فلا يفعل إلا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. ولهذا لما رأى بعض الصحابة من كان يستلم الأركان كلها فنهاه، قال ليس من البيت شيء مهجور، نستلم كل أركانه ما نهجر شيء من البيت. فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ما كان يستلم إلا الركنين اليمانيين، فنستلم ما استلم الرسول عليه الصلاة والسلام وندع ما لم يستلمه. ويؤثر أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي إلى يطوف وإلى جنب أحد الصحابة، فلما حاذوا الركن الشامي أحد الركنين الشاميين أخذ بيد عمر ليستلمه، فقال له عمر أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال لا، قال دعنا من ذلك، يعني لا نفعل إلا الذي كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأما النعال السبتية، النعال السبتية التي لا شعر فيها، دبغت حتى أصبح ليس فيها شعر، قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهي السبتية التي ليس فيها شعر يقال لها سبتية، ويتوضأ فيها يعني يغسل رجليه وهما عليهن هاتان النعلان، ولكن يصل الماء إلى القدم كاملة. فأنا أحب أن ألبسها، أي لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. قال وأما الصفرة، لأن قال رأيتك تصبغ بالصفرة، قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. والصفرة تارة يصبغ بها الشعر اللحية والرأس، وتارة تصبغ بها الثياب. قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم وسيأتي بيان لاحقا لذلك حج قارنا، والقارن يهل متى؟ في الميقات في ذي الحليفة، ويبقى على إحرامه. فأجابه ابن عمر لما قال له السائل إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، هاتان الموطنان هل فيهما إهلال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه حج قارنا فهو على هلاله الأول الذي كان في ذي الحليفة. فأجاب ابن عمر بقوله: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وسيأتي حديثه الآخر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، عند مسجد ذي الحليفة أهل. فهذا الإهلال الذي يشير إليه ابن عمر هنا هو عند مسجد ذي الحليفة. والسؤال سؤال السائل عن الإهلال بالحج وأنه رأى من يهل في أول ذي الحجة، ورأى ابن عمر يؤخر الإهلال بالحج إلى متى؟ إلى يوم التروية، إلى يوم التروية. فقال له ابن عمر: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. كأنه أجاب جوابا في شيء من القياس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجه إليه، وهو يوم التروية، وهو يوم التروية. فهذا كما ذكر هو وجه استدلال ابن عمر بقوله: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، مع أن هذا الإهلال من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لا في اليوم الأول من ذي الحجة ولا في يوم التروية، وهما اليومان اللذان يسأل عنهما السائل. لكن أجاب من جهة القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هل إلا لما شرع في الأعمال، ويؤخر أيضا الهلال بالحج إلى وقت الشروع في أعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإهلال بالحج من مكة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
قال: باب في الإهلال بالحج من مكة. باب في الإهلال بالحج من مكة. الإهلال بالحج من مكة هذا يكون في اليوم 8 من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، وهو يخص من كان حجه تمتعا، لأن المفرد باق على إحرامه والقارن باق على إحرامه الذي كان في الميقات، والمتمتع هو الذي تحلل التحلل الكامل بعد عمرته ثم يبقى حلالا إلى ذلك اليوم، يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ذلك اليوم يلبي بالحج كما سيأتي معنا في الحديث. حديث جابر يقول: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، أي أنهم كان حجهم مفرد وعائشة حجها تمتع، ومنهم أيضا من كان قارنا، قارن بين الحج والعمرة، وهي الأنساك الثلاثة المشروعة، وخيرها التمتع، لكن كلها مشروعة وجائزة وصحيحة. الإفراد أن يهل بالحج وحده، والقران أن يهل بهما معا، والتمتع أن يهل بعمرة ثم يتحلل منها، أو في الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. قال: وأقبلت عائشة بعمرة، إهلالها كان عمرة، بمعنى أنها كانت متمتعة، وهكذا كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كنا متمتعات. حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة، أي حاضت، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، أن يحل منا من لم يكن معه هدي، من كان إهلاله حج وعمرة قارنا ومعه الهدي يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه لا يغيره، لكن من لم يكن معه هدي فإن السنة أن يتحلل بعد العمرة، يطوف ويسعى ويتحلل فيكون متمتعا، هذا الأفضل له. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الآخر: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا حل ماذا؟ يعني حل كامل؟ قال: نعم، الحل كله حلال كما كنتم قبل الإحرام. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعة ليال، إلا أربعة ليال، ثم أهللنا يوم التروية. عائشة رضي الله عنها ماذا كان من شأنها وقد جاءت متمتعة وحاضت على مدخل مكة؟ سرف هي قريبة من قريبة من مكة، اسم مكان خارج مكة. لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في حجتها، فصارت قارنا، فصارت قارنا، فأحزنها ذلك، أحزنها أن لم يكن لها عمرة مستقلة تتحلل منها مثل ما صنع صاحباتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هي معتمرة لكن عمرتها دخلت في أعمال الحج، والقارن أعماله مطابقة تماما لأعمال المفرد، عمرته دخلت في الحج بالنية، بالنية ليس بمباشرة في أعمال للعمرة، وإنما بالنية يدخلها ويعمل أعمال الحج فقط. ولهذا لو حج شخصان أحدهما مفرد والآخر قارن أعمالهما سواء، لا يختلفان إلا في شيئين، في النية والهدي، وإلا الأعمال واحدة. فعائشة رضي الله عنها أحزنها أنها لم تأتي بعمرة مستقلة، فوجدها تبكي، تبكي من حرصها رضي الله عنها. فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلم، ولم أطف بالبيت، لم تطف بالبيت لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، من شرط الطواف بالبيت الطهارة، فذهبت إلى أعمال حج مباشرة. غيرها ذهبوا إلى البيت وطافوا وسعوا وتحللوا عمرة تامة مستقلة، فأحزنها ذلك أنه لم يحصل لها هذا الأمر. والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني وصل الحج وهي بعد ما لم تطهر، أن يعني حيضتها حصلت لها على مدخل مكة، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن مواساته لأهله وإناسه لهم وملاطفته عليه الصلاة والسلام. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، اغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. هذا الطواف بالكعبة والصفا والمروة طواف ماذا؟
الحج.
لكن العمرة دخلت فيه بالنية، دخلت فيه بالنية. غيرها من سويحباتها زواج النبي صلى الله عليه وسلم طفنا للعمرة وسعين أول للوصول، ثم معها أيضا طفنا للحج وسعين. قال ثم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، ثم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، بمعنى أن عمرتك دخلت بالنية في أعمال الحج، فحللت من حج وعمرة، جمعت بين حج وعمرة. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، يعني وغيري طافوا بالبيت وسعوا وتحللوا عمرة مستقلة، وأنا أجد في نفسي أنني لم أطف بالبيت حتى حججت. فمن لطف النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله أمر أخاها عبد الرحمن، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، أعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، وذلك ليلة الحصبة يعني ليلة المكث في المحصب بعد الرجوع من منى. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. ذهب عبد الرحمن معها مرافق، ولم ينقل أنه اعتمر مع أنه سيذهب إلى التنعيم وسيذهب إلى الكعبة إلى وأخته، وهو مع أخته تطوف، ما نقل أنه اعتمر. وأيضا الصحابة لما علموا أنه سيبقون حتى ترجع ما قالوا، ولا قال بعضهم هذه فرصة نعتمر عمره بعد الحج. ولهذا هذه العمر التي يفعلها الناس، حتى إن بعضهم يكرر أكثر من عمره بعد الحج، ثنتين وثلاث وأربع، من التنعيم إلى الكعبة ومن التنعيم إلى الكعبة يتكرر، هذا ليس له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة، ومن يستدل بفعل عائشة رضي الله عنها استدلاله في غير محلة، لأن عائشة لظرف خاص حصل لها فأعمرها النبي عليه الصلاة والسلام من التنعيم، وعبد الرحمن كان مرافقا لها، لو كان يعني أمرا مأذونا به لكل أحد لما فوت عبد الرحمن على نفسه الفرصة، مع أنه ذاهب مع أختي في إلى التنعيم وإلى الكعبة لأداء هذه العمرة المستقلة. نعم.
قال رحمه الله: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
قبل أن ندخل في هذه الترجمة باب التلبية، قول جابر في الحديث الذي قبله: ثم أهللنا يوم التروية. أهللنا يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وابن عمر رضي الله عنهم معهم، ولم يحصل الإهلال إلا يوم التروية. فيأتي هنا تساؤل، السائل الذي سأل ابن عمر في الحديث الأول قال: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حين حتى يكون يوم التروية، فأجاب بالجواب الذي سمعناه، مع أن الإجابة بأن هذا الذي كان عليه الأمر في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال جابر: ثم أهللنا يوم التروية. فمن كانوا يهلون إذا رأوا الهلال، من كان إهلالهم إذا رأوا الهلال ليس على الهدي الذي كان عليه الأمر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إهلالهم بالحج إنما كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. وهذا استفاد منه كما تقدم أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، خلافا لمن رأى أن الأفضل أن يهل بعد الصلاة، فالأفضل أن يهل بعد أن تنبعث به راحلته كما هو صنيع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات هي كلمات التلبية، وهي كلمات إخلاص وتوحيد لله سبحانه وتعالى، وفيها النفي والإثبات الذي في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وفيها التوحيدان وفيهما التوحيد بنوعين: العلمي والعملي، لأن التوحيد نوعان: علمي وعملي. علمي الذي هو توحيد الإثبات، وعملي الذي هو توحيد الطلب. وهذان التوحيدان اجتمعا في هذه التلبية. وكلمة لا شريك لك جاءت في التلبية مرتين: مرة متعلقة بالتوحيد العلمي، ومرة متعلقة بالتوحيد العملي. وأول التلبية في العملي، وآخرها في العلمي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا التوحيد العملي: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا التوحيد العلمي. والتوحيد الذي هو مقصود الخلق نوعان: علمي وعملي. العلمي إقرار وإثبات، والعملي فعل وفعل وطلب. قالوا: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. لبيك وسعديك هما كلمتا استجابة وامتثال، فأنا ممتثل مطيع منقاد لأمرك، وأسعى في طلب رضاك لبيك وسعديك، والخير بيديك، الفضل كله بيدك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لبيك والرغباء إليك والعمل. الرغباء الالتجاء والسؤال والطلب والرغبة إليك وحدك، لا نلجأ إلا إليك ولا نطلب إلا منك. والعمل أيضا إليك، يتقرب به إليك، لا يتقرب به إلى أحد سواك. نعم.
قال رحمه الله: باب في التلبية بالعمرة والحج. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا.
قال: باب في التلبية بالعمرة والحج، وهذا الذي يقال له قارن، يعني يقرن بينهما، يهل بهما معا. وهذا الذي صنع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، أهل بهما معا، مثل ما قال أنس هنا: أهل بهما جميعا، أي قرن بينهما. وفي مكة لما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، قال لهم مرغبا في التحلل: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكنه حج قارنا وساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه. قال: أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما
أو ليثنينهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. يقسم عليه الصلاة والسلام بالله جل في علاه أن ابن مريم عيسى عندما ينزل في آخر الزمان أنه سيحج، لكن على أي الأنساك؟ وهي أنساك ثلاثة وباقية إلى يوم القيامة، باقية هذه الأنساك. على أي الأنساك الثلاثة يهل ابن مريم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما. فعلى أي الأنساك الثلاثة سيكون حجه ابن مريم؟ هنا فيه إشارة إلى الأنساك الثلاثة، لأن قوله حاجا أي مفرد، أو معتمرا أي متمتع، أو ليثنينهما أي قارن. فذكر هنا الأنساك الثلاثة. هل عين النبي عليه الصلاة والسلام أيا منها يكون عليه حج عيسى بن مريم؟ لم يعين، لكن ابن مريم سيحج عندما ينزل في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه عندما يحج سيحج إما مفرد أو قارن أو متمتع، ولم يعين. لكن يفيد هذا الحديث أن هذه الأنساك باقية ولم ينسخ منها شيء، الأنساك باقية وكلها صحيحة، وللمسلم أن يفعل في حجه منها أي نسك إن شاء، إن شاء قارنا، إن شاء مفردا، إن شاء متمتعا. الخلاف في الأفضل أيها أفضل، لكن كلها صحيحة، من أهل بأي منها فهو صحيح عمله. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأنساك الثلاثة باقية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ابن مريم أنه إذا نزل آخر الزمان يهل بفج الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة بحج أي مفرد أو معتمرا أي قارن أو يثنينهما أي يقرن بينهما أو يثنينهما أي يقرن بينهما أي بين الحج والعمرة فيكون قارنا. وعليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. نعم.
قال رحمه الله: باب في إفراد الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
قال: باب في إفراد الحج. باب في إفراد الحج. الإهلال بالحج مفردا هذا من الأنساك الجائزة مشروعة ثابتة، فمن أهل به مفردا لا حرج عليه، عمل بعمل ماثور مأثور ثابت. لكن الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام هو القران، مثل ما تقدم في حديث أنس قال: أهل بهما جميعا، أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا. يقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وهنا في هذه الترجمة أورد حديثين: حديث ابن عمر وحديث عائشة، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ بالحج مفردا، يعني لم يقرم معه العمرة. وهذا يشكل مع ما تقدم أن في حديث أنس أنه قرن بينهما. فقيل في الجمع أن أول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، ثم أدخل الحج عليه، وإدخاله الحج عليه كان أيضا في الميقات، لأن أتاه جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجا في عمرة أو عمرة في حجة، فقرن بينهما فلبى أولا بالحج ثم أتاه جبريل فقرن بينهما. قيل هذا في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا نظر إلى واقع الأمر في فعله عليه الصلاة والسلام، واقع الأمر في فعله عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه مفرد صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى ماذا؟ صورة العمل، لأن صورة عمل القارن مطابقة لصورة عمل المفرد، فيكون نظر إلى صورة العمل، فالعمل عمل مفرد، لكن العمرة دخلت في هذا الحج بالنية. نعم.
قال رحمه الله: باب القران بين الحج والعمرة. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة.
قال: باب القران بين الحج والعمرة. هذه الترجمة مثل الترجمة التي تقدمت سابقا في قال باب في التلبية بالعمرة والحج، هذه مثلها. وفي الترجمة الأولى ساق حديث أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وهنا أورد أيضا حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر ابن عبد الله فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. وقد تقدم أيضا حديث ابن عمر أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، قال لبى بالحج وحده. فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدوننا إلا صبيانا، يعني يستنكر عليهم عدم تقبل أو تلقي ما نقله لهم مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعدوننا إلا صبيانا. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وأنس رضي الله عنه يحدث هنا بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما معا، لبيك عمرة وحجا، يخبر أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام. والتوفيق بين ما جاء عن أنس وعن ابن عمر مر الكلام عليه، قيل أن النبي أهل بالإفراد ثم أدخل العمرة على الحج، قيل ذلك في الجمع، أولا أهل مفردا ثم أدخل العمرة، وقيل أن من قال مفردا نظر إلى صورة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صورة عمل النبي، لكن الحق أنه كان قارنا مثل ما أخبر أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما معا، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بهما معا. نعم.
قال رحمه الله باب في متعة الحج. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
قال باب في متعة الحج. متعة الحج أي الحج تمتعا، وهذا أفضل الأنساك، هذا أفضل الأنساك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة فيكونون متمتعين، وقال لهم في تأكيدهم على أن هذا هو الأفضل لهم قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو أكمل، لأنه يأتي بعمرة مستقلة يتحلل منها ثم يأتي بالحج، فهو أكمل الأنساك وأفضلها على الصحيح من أقوال أهل العلم. أورد هنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. ماذا يقصد؟ أن التمتع ثابت وفعلناه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل القرآن يمنع منه وينهى عن التمتع، فكيف نجتهد ونمنع من التمتع وهو لم ينزل شيء، لم ينزل وحي يمنع من التمتع أو يحرم التمتع، فلماذا نمنع؟ قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء، يعني اجتهد رجل فأمر الناس بالإفراد مع أن التمتع كنا فعلناه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي قرآن يمنع منه. وعمر رضي الله عنه اجتهد في زمانه وأمر الناس بالإفراد حتى لا يهجر البيت. يعني إذا جعلت العمرة في الحج والسفر في ذاك الوقت يعني له شأن ومشقة، فأمرهم أن يكون حجهم مفردا حتى يحتاجوا إلى مجيء آخر للبيت من أجل العمرة اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا كلمة ابن عباس المشهورة عندما قيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الحاصل أن حديث عمران يخبر فيه رضي الله عنه أنهم تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتمتع ثابت وفعل فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي قرآن يعني ينسخ ذلك أو ينهى عن ذلك. الحديث الذي بعده قال عمران: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. تمتع نبي الله، تمتع نبي الله، هذا يخالف الذي تقدم في حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، قال: لبيك عمرة وحجة. فهو قارن، فما وجه قول عمران بن حسين تمتع نبي الله مع أن الثابت أنه حج قارنا؟ إما أن يقال كما ذكر هذا بعض أهل العلم تمتع أي أمر بالتمتع، أمر بالتمتع ودعا إليه ورغب فيه، أو أن يقال أراد بالتمتع أي بمعناه العام، أراد بالتمتع أي بمعنى المعنى الأعم للتمتع، لأن القران يقال له تمتع بالمعنى الأعم. ولهذا القارن يدخل في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، يدخل في هذه الآية، لأن القارن متمتع بالمعنى الأعم بمعنى أنه أكرمه الله عز وجل بجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فبمعنى الأعم متمتع. فإذا أريد هذا المعنى تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بالمعنى الأعم فهذا صحيح، وإلا الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، أي كانوا مفردين أو قارنين، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة فيصبحوا ماذا؟ متمتعين. وهذه متعة الحج التي ترجم لها بقول: باب في متعة الحج، أن نجعلها عمرة أي أن نكون متمتعين. الحاصل أن هذه الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كلها ثابتة وكلها صحيحة وكلها مأثورة وكلها قامت عليها الأدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع لقوله عليه الصلاة والسلام لأمره به وحثه عليه وقوله: لو استقدمتم من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لما وقت عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فذا الحليفة أو ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ولمن أتى عليه من غير أهلها. والأفضل كما في هذه الترجمة أن يكون الميقات من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة، فإن تيسر وإلا فبمحاذاته، محاذاة المسجد، لا يتقدم عليه، لا يتقدم على المسجد. وفي هذا الحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. بيداؤكم هي أرض مرتفعة بعد المسجد إلى جهة مكة، أرض مرتفعة بعد المسجد إلى جهة مكة، قريبة من ذي الحليفة، ليس فيها بناء ولا أثر، يقال لها البيداء. قال: بيداؤكم هذه، بيداؤكم هذه، البيداء تطلق على كل صحراء، كل مكان منبسط، قال بيداء، فخص بقول هذه أي البيداء، الأرض المرتفعة بعد مسجد ذي الحليفة. قال: التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي بزعم أنه أحرم منها، من هذه البيداء، بزعمكم أنه أحرم من هذه البيداء، وهذا غير صحيح. يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد، فلا يتقدم على المسجد إلى هذه البيداء أو غيرها، وإنما يحرم من عنده، وإن لم يتيسر ذلك فبمحاذات، بمحاذات المسجد، لكن لا يتقدم عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. عن عبيد بن جريج أنه قال: لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
قال: باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. هذا هو الأفضل، أن يكون الإهلال حين تنبعث الراحلة، حين يستوي صاحبها عليها قائما فإنه يهل. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأفضل في الإهلال يكون بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه آت أو أتاه جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، فصلى ولم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته. فلو أهل المرء بعد هذه الصلاة لا حرج، لكن الأفضل أن يكون الإهلال بعد أن تنبعث به راحلته، بعد أن تنبعث به راحلته. تنبعث أي تنهض للتحرك والمضي، هذا هو الأفضل. الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به الراحلة. وأورد هنا حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. قول ابن جريج: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، هذا بعيدا يكون هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء ما كان يصنعها إلا ابن عمر، وهي مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون عبيد هذا ما رأى، لكن يعني يبعد أن يكون مثلا الصحابة في ذلك الوقت لا الصحابة في ذلك الوقت يستلمون الأركان كلها مثلا، هذا يبعد، ولا يفعل ذلك إلا ابن عمر وحده، يعني لا يفعل هذه السنة إلا ابن عمر وحده، هذا بعيد. فقد يكون لم يرى يعني من الصحابة في هذه الأماكن، لم يرى إلا ابن عمر أو غير ذلك من الاحتمالات، لكن الأمر بعيدا يكون لا يوجد إلا ابن عمر يفعل ذلك. فقال له عبد الله بن عمر لما سأل عن هذه الأمور الأربعة، قال: أما الأركان يعني أركان الكعبة فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. الركنان اليمانيان هما يقال لهما ذلك لأنهما من جهة اليمن، ويقابلهما الركنان الشاميان في إلى جهة الحجر، ويقال لهما ذلك لأنهما إلى جهة الشام، إلى جهة الشام. والركنان الشاميان هما داخل البيت، لأن حد البيت يشمل الحجر، فهما داخل البيت، فهما عبارة عن جزء من بناء البيت، ليس ركنا البيت على وضع البيت الذي بناه عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، بخلاف الركنين اليمانيين، خلاف الركنين اليمانيين. فاستلام الركنان الشاميان بمثابة استلام جزء من البيت، ليس ركن من أركان البيت، وإنما جزء من أجزاء البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والذي قبلها الحجر، الحجر الأسود والذي قبله يعني الركنين اليمانيين. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، فلا يفعل إلا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. ولهذا لما رأى بعض الصحابة من كان يستلم الأركان كلها فنهاه، قال ليس من البيت شيء مهجور، نستلم كل أركانه ما نهجر شيء من البيت. فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ما كان يستلم إلا الركنين اليمانيين، فنستلم ما استلم الرسول عليه الصلاة والسلام وندع ما لم يستلمه. ويؤثر أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي إلى يطوف وإلى جنب أحد الصحابة، فلما حاذوا الركن الشامي أحد الركنين الشاميين أخذ بيد عمر ليستلمه، فقال له عمر أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال لا، قال دعنا من ذلك، يعني لا نفعل إلا الذي كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأما النعال السبتية، النعال السبتية التي لا شعر فيها، دبغت حتى أصبح ليس فيها شعر، قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهي السبتية التي ليس فيها شعر يقال لها سبتية، ويتوضأ فيها يعني يغسل رجليه وهما عليه هاتان النعلان، ولكن يصل الماء إلى القدم كاملة. فأنا أحب أن ألبسها، أي لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. قال وأما الصفرة، لأن قال رأيتك تصبغ بالصفرة، قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. والصفرة تارة يصبغ بها الشعر اللحية والرأس، وتارة تصبغ بها الثياب. قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم وسيأتي بيان لاحقا لذلك حج قارنا، والقارن يهل متى؟ في الميقات في ذي الحليفة، ويبقى على إحرامه. فأجابه ابن عمر لما قال لها السائل إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. هاتان الموطنان، هل فيهما إهلال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه حج قارنا فهو على هلاله الأول الذي كان في ذي الحليفة. فأجاب ابن عمر بقوله: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وسيأتي حديثه الآخر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، عند مسجد ذي الحليفة أهل. فهذا الإهلال الذي يشير إليه ابن عمر هنا هو عند مسجد ذي الحليفة. والسؤال، سؤال السائل عن الإهلال بالحج وأنه رأى من يهل في أول ذي الحجة، ورأى ابن عمر يؤخر الإهلال بالحج إلى متى؟ إلى يوم التروية، إلى يوم التروية. فقال له ابن عمر: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. كأنه أجاب جوابا في شيء من القياس، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجه إليه وهو يوم التروية، وهو يوم التروية. فهذا كما ذكر هو وجه استدلال ابن عمر بقوله: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، مع أن هذا الإهلال من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لا في اليوم الأول من ذي الحجة ولا في يوم التروية، وهما اليومان اللذان يسأل عنهما السائل. لكن أجاب من جهة القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا لما شرع في الأعمال، ويؤخر أيضا الهلال بالحج إلى وقت الشروع في أعمال الحج. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإهلال بالحج من مكة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
قال: باب في الإهلال بالحج من مكة. باب في الإهلال بالحج من مكة. الإهلال بالحج من مكة هذا يكون في اليوم 8 من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، وهو يخص من كان حجه تمتعا، لأن المفرد باق على إحرامه والقارن باق على إحرامه، إحرامه الذي كان في الميقات. والمتمتع هو الذي تحلل تحلل الكامل بعد عمرته، ثم يبقى حلالا إلى ذلك اليوم، يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ذلك اليوم يلبي بالحج كما سيأتي معنا في الحديث. حديث جابر يقول: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، أي أنهم كان حجهم مفرد وعائشة حجها تمتع، ومنهم أيضا من كان قارنا، قارن بين الحج والعمرة، وهي الأنساك الثلاثة المشروعة، وخيرها التمتع، لكن كلها مشروعة وجائزة وصحيحة. الإفراد أن يهل بالحج وحده، والقران أن يهل بهما معا، والتمتع أن يهل بعمرة ثم يتحلل منها، وفي الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. قال: وأقبلت عائشة بعمرة، إهلالها كان عمرة، بمعنى أنها كانت متمتعة، وهكذا كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كنا متمتعات. حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة، أي حاضت، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، أن يحل منا من لم يكن معه هدي، من كان إهلاله حج وعمرة قارنا ومعه الهدي يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه لا يغيره. لكن من لم يكن معه هدي فإن السنة أن يتحلل بعد العمرة، يطوف ويسعى ويتحلل فيكون متمتعا، هذا الأفضل له. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الآخر: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ يعني حل كامل؟ قال: نعم، الحل كله حلال كما كنتم قبل الإحرام. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعة ليال، إلا أربعة ليال، ثم أهللنا يوم التروية. عائشة رضي الله عنها ماذا كان من شأنها وقد جاءت متمتعة وحاضت على مدخل مكة؟ سرف هي قريبة من قريبة من مكة، اسم مكان خارج مكة. لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في حجتها، فصارت قارنا، فصارت قارنا، فأحزنها ذلك، أحزنها أن لم يكن لها عمرة مستقلة تتحلل منها مثل ما صنع صاحباتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هي معتمرة لكن عمرتها دخلت في أعمال الحج، والقارن أعماله مطابقة تماما لأعمال المفرد، عمرته دخلت في الحج بالنية، بالنية ليس بمباشرة في أعمال للعمرة، وإنما بالنية يدخلها ويعمل أعمال الحج فقط. ولهذا لو حج شخصان أحدهما مفرد والآخر قارن أعمالهما سواء، لا يختلفان إلا في شيئين، في النية والهدي، وإلا الأعمال واحدة. فعائشة رضي الله عنها أحزنها أنها لم تأتي بعمرة مستقلة، فوجدها تبكي، تبكي من حرصها رضي الله عنها، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت. لم تطف بالبيت لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، من شرط الطواف بالبيت الطهارة، فذهبت إلى أعمال الحج مباشرة. غيرها ذهبوا إلى البيت وطافوا وسعوا وتحللوا عمرة تامة مستقلة، فأحزنها ذلك أنه لم يحصل لها هذا الأمر. والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني وصل الحج وهي بعد لم تطهر، يعني حيضتها حصلت لها على مدخل مكة. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن مواساته لأهله وإناسه لهم وملاطفته عليه الصلاة والسلام. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، اغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. هذا الطواف بالكعبة والصفا والمروة طواف ماذا؟ الحج، لكن العمرة دخلت فيه بالنية، دخلت فيه بالنية. غيرها من صويحباتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طفنا للعمرة وسعين أول للوصول، ثم معها أيضا طفنا للحج وسعين. قال: ثم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، ثم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، بمعنى أن عمرتك دخلت بالنية في أعمال الحج، فحللت من حج وعمرة، جمعت بين حج وعمرة. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. يعني وغيري طافوا بالبيت وسعوا وتحللوا عمرة مستقلة، وأنا أجد في نفسي أنني لم أطف بالبيت حتى حججت. فمن لطف النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله أمر أخاها عبد الرحمن، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، أعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، وذلك ليلة الحصبة يعني ليلة المكث بالمحصب بعد الرجوع من منى. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. ذهب عبد الرحمن معها مرافق، ولم ينقل أنه اعتمر، مع أنه سيذهب إلى التنعيم وسيذهب إلى الكعبة إلى وأخته، وهو مع أخته تطوف، ما نقل أنه اعتمر. وأيضا الصحابة لما علموا أنه سيبقون حتى ترجع ما قالوا، ولا قال بعضهم: هذه فرصة نعتمر عمرة بعد الحج. ولهذا هذه العمر التي يفعلها الناس، حتى إن بعضهم يكرر أكثر من عمرة بعد الحج، ثنتين وثلاث وأربع، من التنعيم إلى الكعبة ومن التنعيم إلى الكعبة يتكرر، هذا ليس له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة، ومن يستدل بفعل عائشة رضي الله عنها استدلاله في غير محلة، لأن عائشة لظرف خاص حصل لها فأعمرها النبي عليه الصلاة والسلام من التنعيم، وعبد الرحمن كان مرافقا لها. لو كان يعني أمرا مأذونا به لكل أحد لما فوت عبد الرحمن على نفسه الفرصة، مع أنه ذاهب مع أختي في إلى التنعيم وإلى الكعبة لأداء هذه العمرة المستقلة. نعم.
قال رحمه الله: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
قبل أن ندخل في هذه الترجمة باب التلبية، قول جابر في الحديث الذي قبله: ثم أهللنا يوم التروية. أهللنا يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وابن عمر رضي الله عنهم معهم، ولم يحصل الإهلال إلا يوم التروية. فيأتي هنا تساؤل: السائل الذي سأل ابن عمر في الحديث الأول قال: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حين حتى يكون يوم التروية. فأجاب بالجواب الذي سمعناه، مع أن الإجابة بأن هذا الذي كان عليه الأمر في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال جابر: ثم أهللنا يوم التروية. فمن كانوا يهلون إذا رأوا الهلال، من كان إهلالهم إذا رأوا الهلال ليس على الهدي الذي كان عليه الأمر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إهلالهم بالحج إنما كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. وهذا استفاد منه كما تقدم أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، خلافا لمن رأى أن الأفضل أن يهل بعد الصلاة، فالأفضل أن يهل بعد أن تنبعث به راحلته، كما هو صنيع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات هي كلمات التلبية، وهي كلمات إخلاص وتوحيد لله سبحانه وتعالى، وفيها النفي والإثبات الذي في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وفيها التوحيدان وفيهما التوحيد بنوعين: العلمي والعملي، لأن التوحيد نوعان: علمي وعملي. علمي الذي هو توحيد الإثبات، وعملي الذي هو توحيد الطلب. وهذان التوحيدان اجتمعا في هذه التلبية. وكلمة لا شريك لك جاءت في التلبية مرتين: مرة متعلقة بالتوحيد العلمي، ومرة متعلقة بالتوحيد العملي. وأول التلبية في العملي، وآخرها في العلمي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا التوحيد العملي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد العلمي. والتوحيد الذي هو مقصود الخلق نوعان: علمي وعملي. العلمي إقرار وإثبات، والعملي فعل وفعل وطلب. قالوا: وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. لبيك وسعديك هما كلمة استجابة وامتثال، فأنا ممتثل مطيع منقاد لأمرك، وأسعى في طلب رضاك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، الفضل كله بيدك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لبيك والرغباء إليك والعمل. الرغباء الالتجاء والسؤال والطلب والرغبة إليك وحدك، لا نلجأ إلا إليك ولا نطلب إلا منك، والعمل أيضا إليك، يتقرب به إليك لا يتقرب به إلى أحد سواك. نعم.
قال رحمه الله: باب في التلبية بالعمرة والحج. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا.
قال: باب في التلبية بالعمرة والحج، وهذا الذي يقال له قارن، يعني يقرن بينهما، يهل بهما معا. وهذا الذي صنع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، أهل بهما معا، مثل ما قال أنس هنا: أهل بهما جميعا، أي قرن بينهما. وفي مكة لما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، قال لهم رغبا في التحلل: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكنه حج قارنا وساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه. قال: أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما
أو ليثنين
أو ليثنينهما.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام بالله جل في علاه أن ابن مريم عيسى عندما ينزل في آخر الزمان أنه سيحج، لكن على أي الأنساك؟ وهي أنساك ثلاثة وباقية إلى يوم القيامة، باقية هذه الأنساك، على أي الأنساك الثلاثة يهل ابن مريم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أو ليثنينهما. فعلى أي الأنساك الثلاثة سيكون حجه ابن مريم؟ هنا فيه إشارة إلى الأنساك الثلاثة، لأن قوله حاجا أي مفرد، أو معتمرا أي متمتع، أو ليثنينهما أي قارن. فذكر هنا الأنساك الثلاثة. هل عين النبي عليه الصلاة والسلام أيا منها يكون عليه حج عيسى بن مريم؟ لم يعين، لكن ابن مريم سيحج عندما ينزل في آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه عندما يحج سيحج إما مفرد أو قارن أو متمتع، ولم يعين. لكن يفيد هذا الحديث أن هذه الأنساك باقية ولم ينسخ منها شيء، الأنساك باقية وكلها صحيحة، وللمسلم أن يفعل في حجه منها أي نسك إن شاء، إن شاء قارنا، إن شاء مفردا، إن شاء متمتعا. الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل أيها أفضل، لكن كلها صحيحة، من أهل بأي منها فهو صحيح عمله. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأنساك الثلاثة باقية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ابن مريم أنه إذا نزل آخر الزمان يهل بفج الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة بحج أي مفرد أو معتمرا أي قارن، أو يثنينهما أي يقرن بينهما، أو يثنينهما أي يقرن بينهما أي بين الحج والعمرة فيكون قارنا. وعليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. نعم.
قال رحمه الله: باب في إفراد الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
قال: باب في إفراد الحج. باب في إفراد الحج. الإهلال بالحج مفردا هذا من الأنساك الجائزة المشروعة ثابتة، فمن أهل به مفردا لا حرج عليه، عمل بعمل ماثور ماثور ثابت. لكن الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام هو القران، مثل ما تقدم في حديث أنس قال: أهل بهما جميعا، أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجا. يقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وهنا في هذه الترجمة أورد حديثين: حديث ابن عمر وحديث عائشة، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ بالحج مفردا، يعني لم يقرم معه العمرة. وهذا يشكل مع ما تقدم، هذا يشكل مع ما تقدم أن في حديث أنس أنه قرن بينهما. فقيل في الجمع أن أول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، ثم أدخل الحج عليه، وإدخاله الحج عليه كان أيضا في الميقات، لأن أتاه جبريل وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجا في عمرة أو عمرة في حجة، فقرن بينهما، فلبى أولا بالحج ثم أتى جبريل فقرن بينهما. قيل هذا في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا نظر إلى واقع الأمر في فعله عليه الصلاة والسلام، واقع الأمر في فعله عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه مفرد صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى ماذا؟ صورة العمل، لأن صورة عمل القارن مطابقة لصورة عمل المفرد، فيكون نظر إلى صورة العمل، فالعمل عمل مفرد، لكن العمرة دخلت في هذا الحج بالنية. نعم.
قال رحمه الله: باب القران بين الحج والعمرة. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا.
قال: باب الكرام بين الحج والعمرة. هذه الترجمة مثل الترجمة التي تقدمت سابقا في قال: باب في التلبية بالعمرة والحج، هذه مثلها. وفي الترجمة الأولى ساق حديث أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وهنا أورد أيضا حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر ابن عبد الله: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. وقد تقدم أيضا حديث ابن عمر: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، قال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر فقال: ما تعدوننا إلا صبيانا، يعني يستنكر عليهم عدم تقبل أو تلقي ما نقله لهم مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعدوننا إلا صبيانا. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وأنس رضي الله عنه يحدثون بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بهما معا: لبيك عمرة وحجا. يخبر أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام. والتوفيق بين ما جاء عن أنس وعن ابن عمر مر الكلام عليه، قيل أن النبي أهل بالإفراد ثم أدخل العمرة على الحج، قيل ذلك في الجمع: أولا أهل مفردا ثم أدخل العمرة، وقيل أن من قال مفردا نظر إلى صورة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صورة عمل النبي، لكن الحق أنه كان قارنا مثل ما أخبر أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما معا: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بهما معا. نعم.
قال رحمه الله: باب في متعة الحج. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
قال: باب في متعة الحج. متعة الحج أي الحج تمتعا، وهذا أفضل الأنساك، هذا أفضل الأنساك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة فيكونون متمتعين، وقال لهم في تأكيدهم على أن هذا هو الأفضل لهم قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو أكمل، لأنه يأتي بعمرة مستقلة يتحلل منها ثم يأتي بالحج، فهو أكمل الأنساك وأفضلها على الصحيح من أقوال أهل العلم. أورد هنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. ماذا يقصد؟ أن التمتع ثابت وفعلناه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل القرآن يمنع منه وينهى عن التمتع، فكيف نجتهد ونمنع من التمتع وهو لم ينزل شيء، لم ينزل وحي يمنع من التمتع أو يحرم التمتع، فلماذا نمنع؟ قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء، يعني اجتهد رجل فأمر الناس بالإفراد، مع أن التمتع كنا فعلناه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي قرآن يمنع منه. وعمر رضي الله عنه اجتهد في زمانه وأمر الناس بالإفراد حتى لا يهجر البيت، يعني إذا جعلت العمرة في الحج والسفر في ذاك الوقت يعني له شأن ومشقة، فأمرهم أن يكون حجه مفردا حتى يحتاجوا إلى مجيء آخر للبيت من أجل العمرة اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا كلمة ابن عباس المشهورة عندما قيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الحاصل أن حديث عمران يخبر فيه رضي الله عنه أنهم تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتمتع ثابت وفعل فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي قرآن يعني ينسخ ذلك أو ينهى عن ذلك. الحديث الذي بعده قال عمران: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. تمتع نبي الله، تمتع نبي الله، هذا يخالف الذي تقدم في حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، قال: لبيك عمرة وحجة. فهو قارن، فما وجه قول عمران بن حسين تمتع نبي الله مع أن الثابت أنه حج قارنا؟ إما أن يقال كما ذكر هذا بعض أهل العلم تمتع أي أمر بالتمتع، أمر بالتمتع ودعا إليه ورغب فيه، أو أن يقال أراد بالتمتع أي بمعناه العام، أراد بالتمتع أي بمعنى المعنى الأعم للتمتع، لأن القران يقال له تمتع بالمعنى الأعم. ولهذا القارن يدخل في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، يدخل في هذه الآية، لأن القارن متمتع بالمعنى الأعم، بمعنى أنه أكرمه الله عز وجل بجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فبمعنى الأعم متمتع. فإذا أريد هذا المعنى تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بالمعنى الأعم فهذا صحيح، وإلا الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، أي كانوا مفردين أو قارنين، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة فيصبحوا ماذا؟ متمتعين. وهذه متعة الحج التي ترجم لها بقول: باب في متعة الحج، أن نجعلها عمرة أي أن نكون متمتعين. الحاصل أن هذه الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كلها ثابتة وكلها صحيحة وكلها مأثورة وكلها قامت عليها الأدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع لقوله عليه الصلاة والسلام لأمره به وحثه عليه وقوله: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.